وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ولا كان من قاصمة إلا وكان لها من الله عاصمة.
العواصم من القواصم.
والفتن أنواع وأقسام. يقول ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات،
والبعد عنه،
وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما.
العواصم من القواصم.
ولم تزل الفتن تتتابع في هذه الأمة، تذكو تارة فتلتهم من استشرفها، وتخبو أخرى فيعافي الله من شاء. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يريد أزواجه لكي يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن، ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟
العواصم من القواصم.
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتكذيب. وفي ما يلي معشر الإخوة جملة من العواصم والعرى الوثقى لمن استمسك بها: الاعتصام بالله، النظر في عواقب الأمور، الاعتصام بالسنة، تعظيم حرمات المسلمين، الحذر من فتنة المال. أما العاصم الخامس، العاصم الثامن،
العاصم الثامن،
العاصم العاشر.
العواصم من القواصم.
اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
العواصم من القواصم. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فإن من سنة الله في الأولين والآخرين أن يبتلي الله ما في صدورهم ويمحص ما في قلوبهم بأنواع الفتن الكاشفة والمحن القاهرة، ليعلم الذين نافقوا ويعلم المؤمنين. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ولا كان من قاصمة إلا وكان لها من الله عاصمة. وأصل الفتن في اللغة معشر الإخوان كما قال الراغب الأصفهاني: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. قال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أدبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. والفتن أنواع وأقسام. يقول ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ومعترك النزاع وحلبة الصراع لهذه الفتن هي القلوب، فالقلوب هي ميدان الفتن. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي أنها متتابعة كتتابع عيدان الحصير، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ما من أحد يخلو من فتنة، وأن الله سبحانه وتعالى يوالي الفتن على القلوب، فتؤول القلوب إلى قلبين، إما إلى قلب أبيض قد أخذ مناعة من الفتن فهو كالصفا صلابة وبياضا وصفاء، وإما أن يكون والعياذ بالله كالكوز مجخيا أسود مربادا، والكوز هو الكأس، وإذا كان مجخيا فإنه لا يمكن الانتفاع به، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كما أن الفتن نوعان من حيث الخصوص والعموم، فمنها فتن خاصة كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، ومنها فتن عامة وهي الفتن التي تموج كموج البحر. ومرادنا هذا النوع الأخير الذي يعصف بعموم الناس ويجتاح الخاص والعام ويتتابع ويتراكب كموج البحر. أرأيتم موج البحر أيها الإخوة كيف تعلو موجة فوق موجة ثم لا تكاد تمضي هذه إذا بأخرى تلوها؟ كذلك الفتن العامة، أجارنا الله وإياكم. وينشأ عن هذه الفتن الهرج والمرج حتى يدع الحليم حيرانا. فعن حذيفة أيضا رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. وفي رواية قال: أكسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. وفي رواية أنه قال: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل، أي قال حذيفة موافقا ومقررا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نعم أنه يكسر فلا يغلق أبدا. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا وهو أحد التابعين رحمه الله فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري في مواضع من صحيحه. فدل هذا الحديث على أن باب الفتن قد انفتح منذ ذلك الحين، ولم تزل الفتن تتتابع في هذه الأمة، تذكو تارة فتلتهم من استشرفها، وتخبو أخرى فيعافي الله من شاء، وقد جعل الله تعالى لعباده المؤمنين سبلا وأسبابا تقيهم من الوقوع في أتونها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من مقدماتها وتضاعيفها وآثارها، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن ثم أمته بهذه الأخبار لتكون مجرد علامة من علامات النبوة فحسب، ولا ليستدفع بها قدر الله المحتوم الذي لا بد كائن، وإنما ليستنقذ بها من سبقت له من الله الحسنى، ويأخذ بحجزهم عن النار إنهم اعتصموا بعواصم الشرع من قواصم الفتن. وفي ما يلي معشر الإخوة جملة من العواصم والعرى الوثقى لمن استمسك بها. العاصم الأول الاعتصام بالله، قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. وقال تعالى أيضا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره، فنعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. أيها الإخوة الكرام، ومن الاعتصام بالله الفزع إلى الصلاة، من الاعتصام بالله عز وجل الفزع إلى الصلاة، فالصلاة نور كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما روى ذلك الطبري وغيره. فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرب الناس إليه وهم أهله، ودعاهم لما رأى ما رأى في المنام، دعاهم أو دعاهن إلى الصلاة، فقال: من يوقظ صواحب الحجرات. ولا شك أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وعصمة للعبد من الفتن. ومن الاعتصام بالله دعاؤه سبحانه والاستعاذة به من الفتن. فعن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصحابه، حتى أحفوه بالمسألة. ومعنى أحفوه يعني ألحوا عليه وأكثروا عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. يقول أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح، ومعنى إذا لاح يعني إذا خاصم ومار، يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وفي رواية أيضا عند البخاري فقال رجل: يا رسول الله، في الجنة أنا أو في النار؟ قال: في النار. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري أيضا: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. فينبغي للمؤمن إذا نزلت الفتن أن يفزع إلى ربه ومولاه، ويسأله العافية من كل فتنة عمياء مظلمة، وأن تكون ثقته به أعظم من كل شيء، وأن يعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء إلا هو، فهذه أعظم عصمة. العاصم الثاني الاعتصام بكتاب الله. قال ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم عرفة بقوله: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي والدارمي وابن أبي شيبة. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد روي موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى لم ينزل كتابه لمجرد التغني بتلاوته أو لعقد المسابقات لحفظه وحسب، بل لتدبره والعمل به وتحكيمه في كبير الأمر وصغيره والرد إليه عند الفتن والاختلاف. قال ربنا عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يجب أن نفزع إلى كتاب الله عز وجل كلما حل بين ظهرانينا فتنة مدلهمة، وأن نوقن يقينا جازما بأن شفاء الصدور وحل الأمور في كتاب الله عز وجل. إن هذه الثقة وهذا اليقين يهدينا بإذن الله عز وجل إلى الوصول إلى الحق في كتابه تعالى. العاصم الثالث الاعتصام بالسنة. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا وإن من أسباب الاعتصام بالسنة إفشاء العلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل، يعني الهرج المراد به القتل. وفي رواية: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. وفي أخرى: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. رواهن جميعا البخاري. فبين نقص العلم وزواله وظهور الفتن تلازم ظاهر. إذا نقص العلم وقبض العلم بقبض العلماء ظهرت الفتن وأطلت برؤوسها، فيكون استدفاع الفتن بإرساء العلم وإفشائه، وهذا من أعظم العواصم التي يجب أن يعتصم بها أهل الإسلام، أن يفشوا العلم والدليل والنص بين ظهرانيهم فيعصمهم الله عز وجل من مضلات الفتن. ومن الاعتصام بالسنة أيضا الحذر من الابتداع والإحداث والتبديل. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وفرط القوم هو سابقهم إلى مورد الماء. قال: أنا فرطكم على الحوض، فلا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني يناولهم كيزانا من الماء يشربون من حوضه، اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: تضمن الحديث الوعيد على التبديل والإحداث، فإن الفتن غالبا إنما تنشأ عن ذلك. نعم، وهذا هو الحق أيها الإخوة، فإن البدع هي أساس الفتن. لما ظهرت بدعة الخوارج وبدعة الرافضة أدى ذلك إلى انتشار الفتن وسفك الدماء، وكذلك سائر الفتن. فالالتزام بالسنة والاعتصام بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم دواعي حسم الفتنة والقضاء عليها. العاصم الرابع: لزوم جماعة المسلمين. قال ربنا عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه مسلم. إذن علينا أن نبحث عن مراضي الله عز وجل فنجدها في هذه الثلاث: أن نعبده سبحانه لا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، وأن نتجنب مساخطه سبحانه، وهي قيل وقال. ومن قيل وقال الخوض وكثرة الكلام فيما لا طائل من ورائه، وكثرة السؤال فيما لا يحتاج إليه العبد، وإضاعة المال في أمور لا خير فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث رواه البخاري. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: المراد بالمفارقة في قوله من فارق الجماعة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ بذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فلزوم جماعة المسلمين وائتلافهم من أعظم أسباب دواعي العصمة من الفتن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام متبوع، كان كل منهم دون نفسه يقاتل للسلب والنهب ولا يأتمر بأمر أحد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أعظم مما يرجونه من الخير، أو كما قال رحمه الله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رضي الله عنه. وفي رواية: أنه قال وقد علمت أن الخير لن يسبقني، فكان متخصصا في أمر الفتن والتحذير منها، ولهذا كان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني أنه مشوب مخلوط ليس خالصا. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال وهذا هو موضع الشاهد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يخرج عنهم قيد أنملة، وأن يحرص على جمع الكلمة والائتمام بإمامهم. يقول الطبري رحمه الله والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. هذا أيها الإخوة الكرام، وإن جمع كلمة المسلمين من مقاصد الشريعة، وإن من توهين عقد الجماعة التفرق والتحزب وتصنيف الناس والتنابز بالألقاب التي تشتت كلمتهم وتفرق وحدتهم وتزرع العداوة والبغضاء في نفوسهم. وقد وقع في ذلك بعض الناس، فصاروا يفرقون الصف ويتنابزون بالألقاب ويفتتون وحدة المسلمين، ولا شك أن هذا من أسباب الفتن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعنة بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي. وقال أيضا رحمه الله بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. أما العاصم الخامس عصمنا الله وإياكم من الفتن، فله صلة بما قبله، وهو الصبر على جور الولاة. الصبر على جور الولاة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة. والمراد بالأثرة يعني ما نسميه الآن الأنانية والاستئثار، أي الاختصاص بحظ دنيوي، الاختصاص بحظ دنيوي. قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم اخرجوا عليهم نابذوهم بالسيف، بل قال لهم أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم يعني حقهم الواجب لهم، كمثلا دفع الزكاة إليهم والنفرة إذا استنفروكم، واسألوا الله حقكم، سألوا الله عز وجل أن يلهمهم إنصافكم وأداء حقوقكم. وعن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت، وانظروا أيها الإخوة ثقه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، وهي كلمة يستفتح بها السؤال، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. قال الخطابي رحمه الله معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا، من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره. وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في فوائد هذا الحديث ما معناه، أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا بشروط أربعة، إذا اختل منها شرط حرم الخروج. أولها الرؤية لقوله إلا أن تروا، فلا بد من تحقق الرؤية، بمعنى أن لا يعتمد الإنسان على البلاغات والإشاعات والإذاعات، بل لا بد أن يكون متيقنا برؤية بصرية أو رؤية علمية ثابتة. الشرط الثاني كونه كفرا لا فسقا لقوله إلا أن تروا كفرا، فإذا بدر منه سبب من أسباب الفسق كشرب الخمر وأكل المال بالباطل فهذا لا يبيح الخروج عليه. الشرط الثالث كونه بواحا، بواحة يعني علنا ظاهرا باطيا لا خفيا، فإن كان شيء يتخفى به لا يعلم به فإنه لا يحل الخروج عليه. والشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، يعني يكون أمرا قطعيا لا خلاف فيه، ليس أمرا محتملا بأن يكون دل عليه نص آية أو حديث لا يحتمل التأويل. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة حينئذ يجوز الخروج مع شرط خامس إضافي وهو القدرة الذي دلت عليه عمومات الشريعة، وما لا فإنه لا يحل الخروج على الأئمة. وعن يزيد بن سلمة الجعفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي علينا ويمنعون الحق الذي لنا أنقاتلهم؟ قال لا، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه الطبراني. وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. رواه مسلم. ومن حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وفي رواية عند مسلم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهكذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأحاديث وطبقوها حين ولي عليهم ولاة جور. فعن الزبير بن عدي رحمه الله قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي أمير ظالم غشوم لقي الناس منه عنة وشدة، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وذكر شيخنا من فوائد هذه القصة فقه الصحابة رضوان الله عليهم وفضلهم على القراء الذين يحملون الناس على الخروج على الولاة. فدلت هذه النصوص النبوية المحكمة على وجوب الصبر على جور الولاة وتحريم الخروج عليهم لمجرد مظلمة لا تبلغ حد الكفر البواح. ولكن ينبغي أن نعلم أنه ليس من مقتضى ذلك ترك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وليس من مقتضى ذلك هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل لا بد من المناصحة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولأن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فلا بد أن يكون بين الراعي والرعية تناصح ومحبة وثقة حتى يحصل تحقيق المقصود ويحصل إصلاح الخطأ. فلا يلزم من السكوت على الباطل إقراره، بل المطلوب الصبر عليه حتى لا يرتكب الإنسان مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة. العاصم السادس: تعظيم حرمات المسلمين. تعظيم حرمات المسلمين. قال ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. رواه مسلم. والشاهد منه قوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري. أي أنه لا يجوز للمسلم أن يشير بالسلاح أو بالحديدة على أخيه سواء كان جادا أو مازحا، لا يحل له ذلك، فلعل الشيطان ينزغ في يده يحرك يده فيصيبه. ومن ذلك بل من باب أولى أن يشير إليه بالسلاح بالبندقية أو المسدس. ومن ذلك أيضا أن يتجه إليه بسيارته على سبيل المزاح، وهكذا ما شابه ذلك. وعن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، والنصول هي النصل، هو الحديدة التي تكون في السهم، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. رواه البخاري. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. رواه البخاري. تأملوا أيها الإخوة هذه النصوص، إنها تدل على تعظيم حرمة المسلم وأنه لا يحل أذيته بأي لون من ألوان الأذى، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، حتى الأمور البسيطة التي يمكن أن يقع منها الخدش. والخدش في لغة العرب هو أول الجرح، العرب تسمي أول الجرح وأسهله خدشا، حتى ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن يستحل دماء المسلمين بالتفجير والقتل أو تدمير الممتلكات؟ أين تعظيم حرمات المسلمين؟ فمن وقر في قلبه معاني هذه النصوص أحجم عن أذية أخيه المسلم بقول أو فعل في نفسه أو ماله أو عرضه، وعصمه ذلك عن الخوض والاجتراح بغير حق. العاصم السابع: الرجوع إلى أهل العلم. الرجوع إلى أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هم الذين يستنبطون العلم من الآيات والأحاديث؟ هم العلماء. فعن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، يعني يشير إلى حال الفتنة التي اعترت المسلمين في وقت من الأوقات، قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، يعني غرفة مبنية من القصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. يستطعمه الحديث يعني يستحثه أن يتكلم، لأنه أراد أن يرجع إلى صحابي في هذا الأمر الذي دهم الأمة. فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به أن قال: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. ثم ذكر هؤلاء المذكورين في أول الحديث، والحديث قد رواه البخاري، وفيه الدلالة على الرجوع إلى أهل العلم وأهل الفضل عند اشتباه الأمور. وفي رواية فقال أبي: فما تأمرني إذن؟ فإني لا أراك تركت أحدا. قال: لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائه. دلت هذه القصة وأيضا قصة أنس رضي الله عنه السابقة على أنه ينبغي الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين شابت أصداغهم في طلب العلم، وانقطعت أطماعهم عن الدنيا، وعظمت شفقتهم على الأمة، فإن الله أحال عليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر، وأرى رأيهم، فقال: ويرى الذين أوتوا العلم، وقرن شهادتهم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، فلله درهم، ما أعظم منزلتهم. العاصم الثامن النظر في العواقب، النظر في عواقب الأمور. قال ابن عيينة رحمه الله عن خلف بن حوشب قال: كانوا، أي السلف، يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وهي أبيات منسوبة إلى امرئ القيس وتروى عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إي والله، هذا حال الحرب. وكان خلف رحمه الله يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، لأن هذه الأبيات أيها الإخوة تخبر عن نتائج الأمور، وأنه مبدأ الأمر يغري أهل الطيش والسفه، لكن من تفكر في عواقب الأمور علم أنها تؤول إلى حال لا يحسد عليها. وعن أبي وائل رحمه الله قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا، يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان خلافته لما شغب عليه بعض الناس، فقيل له: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج الفتنة. وقال عياض رحمه الله: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عابه ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. أيها الإخوة، وكثيرا ما تستخف بعض المقدمات العاطفية والحماس الفائر بعض الناس فتعميه عن النظر في العواقب وتقدير النتائج فتزل به قدم ويندم ولا تساعة مندم. العاصم التاسع: الحذر من فتنة المال والترف. الحذر من فتنة المال والترف. فعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. وهذا هو الشاهد، وهو القرن بين فتح الخزائن ووقوع الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات؟ الحديث كما أسلفنا. قال ابن بطال في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف. وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف، يعني يريد أن ينصرف إلى بيته، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات، النهر المعروف في العراق، يوشك الفرات أن يحتر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواه البخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. رواه مسلم. يدلنا ذلك أيها الإخوة على أن من أعظم أسباب الفتن التنافس على الدنيا والحرص على المال، وأن من آثار ذلك حصول الترف والبطر والأشر والوقوع في المعاصي، وحينما تقع المعاصي ينفتح باب الفتن. وقد ذكر الله تعالى لنا قصة قرية من القرى في كتابه فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وبماذا يكون الكفر بأنعم الله؟ بمخالفة أمره والوقوع في معاصيه. فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأخيرا العاصم العاشر من العواصم من الفتن وهو اعتزال الفتنة. اعتزال الفتنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الناس متفاوتون في الوقوع في الفتنة، فهم درجات، منهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم القائم ومنهم القاعد. ودل أيضا على أن من تشرف للفتن بقول أو فعل فإنها تستشرف وتلتهمه. يقول الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك، لأن الدار هي المحيط الأوسع من البيت. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع، وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك. قال البزار في مجمع الزوائد، رواه أبو داود ورواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات. وعن خرشة بن الحر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أتت عليه، أي الفتنة، فليمشي بسيفه إلى صفات فليضربه بها حتى ينكسر، ثم ليضطجع لها حتى تنجلي. رواه أحمد وأبو يعلى. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإسمه وإسمك، ويكون من أصحاب النار. رواه مسلم. فدلت هذه الأحاديث أيها الإخوة على أن من أعظم أسباب التوقي من الفتن اعتزالها والهرب منها والبعد عنها. ومن أبسط ذلك أن يحفظ الإنسان لسانه، فلا يتخوض في أمر فتنة، ولا يعين على نشرها ولا على فشوها بين المسلمين، بل يعمل على دفعها ووأدها ودفنها. هذه عواصم عشرة من قواصم الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنهلك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وعلى جنوبنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وكلنا إليك وحدك، فإنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.